بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. تحدثنا عن معنى النبوة والرسالة، وتحدثنا عن معنى الوحي مقارنا بالتعريف الذي ذكره المستشرقون والمبشرون ومن لف لفه. نعم. وانتهينا إلى أن الوحي إنما هو تلق منه صلى الله عليه وسلم لخبر من عند الله بواسطة جبريل بطريقة لا يملك جلبها إليه ولا دفعها عنه. فإذا عرفنا معنى النبوة ومعنى الرسالة، وعرفنا معنى الوحي الذي هو العمود الفقري لنبوة الرسول ولرسالته، فهذا يقتضينا أن نؤمن بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، لأن أول ما قد أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو القرآن. فالقرآن هو أول خبر وأهم خبر تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا، أي عن طريق جبريل. وإذا آمنا بهذا كله، آمنا بمعنى النبوة والرسالة، وآمنا بالوحي، وعرفنا حقيقة الوحي، واستدعى ذلك أن نؤمن بالقرآن كتابا منزلا من عند الله عز وجل، فهذا يقتضينا أن نعرف الحقائق التالية التي سنشرحها اليوم في هذا الدرس. الحقيقة الأولى أن نعلم أن أول نبي أرسله الله سبحانه وتعالى هو سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، والأدلة على ذلك صريحة وواضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكلكم يقرأ قصة سيدنا آدم وخلق الله له وخطاب الله عز وجل له في سورة البقرة، في سورة الأعراف، في سورة الكهف، في سورة طه. وربنا سبحانه وتعالى لا أقول كرر، لكن أكد هذه الحقيقة التي ينبغي أن نكون جميعا على علم بها، وهي أن هذه الأسرة الإنسانية إنما تكاثرت من أبيها الأول آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل خلقه على هذه الشاكلة التي وصفها الله عز وجل بقوله: لقد خلقنا الإنسان، يعني جنس الإنسان، في أحسن تقويم. وسنتحدث عن الشبهات التي تطوف حول هذه الحقيقة في المكان المناسب لذلك من هذه الدروس إن شاء الله تعالى. والباري عز وجل يبين لنا أنه سبحانه عندما أنزله إلى الأرض أوحى إليه بشرع، قال: إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الكلام خطب به من؟ آدم. من قبل من؟ من قبل الله. إذن سيدنا آدم أول نبي أوحى الله عز وجل إليه. نعم. وعندما نقول هو أول نبي فهو أول رسول أيضا إلى أولاده وإلى أسرته التي سرعان ما تكاثرت على الأرض. وآخر نبي ورسول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن نعلم أن النبوة افتتحت بآدم وختمت بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ارتاب في أن محمدا خاتم النبيين فقد كفر بما أنزل عليه، لأن الله عز وجل يقول في قرآنه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي آخر النبيين. نعم، وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وليس المراد بكلمة خاتم النبيين المعنى الذي يذكره المدجلون والممخرقون والمستهزئون والمتلاعبون العابثون بكتاب الله، من أن معنى خاتم النبيين يعني زينة النبيين، أي أن الله شبه محمدا عليه الصلاة والسلام بالخاتم الذي يزين أصابع اليد. الناس من يعني يعبثون بالقرآن على هذه الشاكلة ويختلقون هذا المعنى لهذا الكلام الرباني، طبعا هم يعلمون أنهم كاذبون في هذا. خاتم النبيين أي هو النبي الذي ختم به النبيون. الختم هو ذلك الشيء الإمضاء أو الختم الذي يختم به الكتاب، يختم به الكتاب يعني ينهى به الكتاب. وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى خاتم النبيين هذا في أكثر من حديث، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية منه، فجعل الناس يطوفون به ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذا كلام رسول الله. لاحظوا، شبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعثة الأنبياء والرسل، الواحد منهم إثر الآخر إثر الآخر، والمهام التي أرسلهم الله عز وجل لها والمتمثلة في بنيان هذا الدين، شبه بمن يأتي فيضع لبنة في هذا البناء، ثم يأتي الآخر فيضع لبنة أخرى، ثم يأتي الثالث فيضع لبنة ثالثة، وهكذا إلى أن يتكامل البناء بلبناته، نعم، وسافاته المرتفع بعضها فوق بعض، بقيت لبنة في زاوية، وكأن الناس أخذوا يمرون ويقولون: بناء متكامل، لكن هذه الزاوية تحتاج إلى لبنة، أين هي اللبنة؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. ماذا فهمنا من هذا؟ أولا فهمنا أن الأنبياء والرسل كلهم بعثوا لإقامة بناء واحد، هذا البناء الواحد هو الدين الواحد، دين واحد. نعم، وإن كانت شرائع كما سنذكر قد تتبدل ما بين عصر وآخر. إذن هذه أول حقيقة ينبغي أن نكون على علم بها. افتتحت سلسلة النبوات بآدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وختمت بسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول قائل: طيب، لقد أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر عن نزول سيدنا عيسى حيا إلى الأرض، لأنه ارتفع حيا إلى السماء، كما أنبأنا كتاب الله عز وجل، وأنبأنا أنه سينزل حيا طيب سيدنا عيسى نبي، إذن هنالك نبي بعد سيدنا محمد. قد يقول مستشكل هذا الكلام، ما الجواب؟ سيدنا عيسى عندما ينزل لن ينزل بوصف كونه نبيا، يعني لن يوحى إليه كما كان يوحى إليه من قبل أن يرتفع إلى السماء، وإنما سينزل منفذا لشرعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فما نزوله ليس عبارة عن نبوة جديدة يفاجأ بها الناس، لا، ولكن نزوله عبارة عن دعم وتطبيق للشرعة التي بعث بها خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مذكور في كتب العقيدة وغيرها، وسنفصل القول في ذلك عند حديثنا عن أشراط الساعة إن شاء الله تعالى. الحقيقة الثانية التي ينبغي أن نكون جميعا على علم بها، أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في محكم تبيانه أسماء 25 من الرسل والأنبياء على التفصيل، ذكر أسماءه، وأكثر هذه الأسماء نقرأها في سورة الأنعام. يجب على كل مسلم أن يعلم نبوة هؤلاء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أسماءهم بوصفهم رسلا وأنبياء في محكم تبيانه. ما معنى وجوب معرفة نبوتهم؟ يعني لو أن واحدا منا سئل ماذا تقول عن إدريس، من هو؟ ينبغي أن يعلم أنه نبي. ماذا تعلم عن صالح؟ ينبغي أن يعلم أنه نبي. لا يشترط أن يحفظ أسماءهم سردا، يعني لا نطلب منه نقول اذكر أسماء 25 نبي الذين نص عليهم كتاب الله، إن حفظ جيد ممتاز وهذا يعني مطلوب، لكن إن لم يحفظ لا يضير ذلك بعقيدته. لكن من أين ينبع الضرر؟ لو قيل له عن واحد من هؤلاء الرسل وسئل من هو، قال والله لا أعلم، نوح من هو لا أعلم، صالح لا أعلم، هذا يضير في العقيدة، لأن هؤلاء الرسل والأنبياء ذكر الله أسماءهم، بل كرر أسماءهم في مناسبات تكررت. إذن يجب أن نعلم نبوة الأنبياء الذين ذكر الله أسماءهم ووصفهم بالنبوة في محكم تبيانه، وهم 25 نبيا ورسولا. طيب، هنالك رسل آخرون أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى البقاع التي كانت معمورة في الأرض. يجب أن نعلم أن هنالك أنبياء ورسل آخر أرسلهم الله عز وجل، ونمسك عن تفصيل وراء ذلك. كم عددهم؟ نقول الله أعلم، لا داعي كما ذكر البعض أن نقول والله هم يمكن 120,000. لا، الإمام النسفي يقول ما ينبغي أن نتصور حصرا لعددهم، لأنك بهذا ربما تدخل فيهم من ليس منهم، وربما تخرج منهم من هو فيهم. لا، نكتفي بما قاله الله سبحانه وتعالى لنا، قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. هذا نص صريح في أن الله عز وجل قد أرسل رسلا كثيرين لم يحدثنا البيان الإلهي عنهم. مثلا قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما من قوم، ما من جماعة من الناس يشكلون بكثرتهم أمة إلا وأرسل الله عز وجل فيهم من ينذرهم، يعني نبيا يحدثهم وينذرهم عاقبة شرودهم عن الوظيفة التي أقامه الله عز وجل عليه. أكد هذا في مكان آخر فقال: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها، يعني في حاضرتها، في مثل ما نقول اليوم في عاصمتها، رسولا. إذن ينبغي أن نكون على علم بأن الله لم يحدثنا إلا عن أسماء عدد يسير يسير جدا منهم جعلهم مضرب مثل لنا. وهذا الذي نقوله يكشف لنا عن، مرة أخرى أقول، عن سماجد من يجهل ويجعل من جهله أداة استهزاء بدين الله عز وجل، يجهل ويجعل من جهالته نعم لسانا سمجا للهزء والسخرية بدين الله عز وجل. يخيل إليه أن كل الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل هم هؤلاء الذين تحدث عن إرساله لهم في هذه المناطق العربية، الرسل الذين حدث الله عز وجل عنهم في هذه المناطق، كانوا ما بين العراق إلى اليمن، نعم في هذه المناطق التي تسمى المناطق العربية. فلان من الناس لا يريد أن يقرأ كتاب الله وأن يتبين ما يقوله عن الرسل والأنبياء، لكن سمع ما يقوله العوام من الناس، الجهال من الناس، أن كل الرسل والأنبياء الذين أرسلوا في البلاد العربية، يقول نعم هكذا لحسن حظ بلاد البترول، مو بس بلاد البترول، كمان البلاد اللي الله بعث فيها رسل والأنبياء، شو الحكمة أن الرسل والأنبياء ما بعثوا إلا في الأرض اللي فيها بترول؟ طبعا هو عم يسأل هذا السؤال على سبيل السخرية، وهي سخرية سمجة وتأتي غليظة على السمع وعلى النفس. يا أخي تعلم، اقرأ القرآن، هذه الآيات يعني المفروض كل أحد يسمع: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يعني أتتصور أن ربنا عز وجل يتحيز لفئة من عباده فيخاطبهم ويرسل إليهم بين الفترة والأخرى رسلا، ثم يعرض عن البقية الباقية من عباده الذين تتوازعهم هذه الأرض ما بين شرق وغرب وشمال وجنوب، فلا يرسل إليها لا نبيا ولا رسولا إطلاقا بهذا الشكل؟ معقول رب العالمين يكون بهذا الشكل المتحيز؟ طبعا الذي يقول هذا الكلام هو لا يؤمن بالله عز وجل، لكن يريد أن نعم يجعل من جهله نعم أداة سخرية بدين الله عز وجل. نعم، لذا ينبغي أن نعلم وينبغي أن نذكر الجاهلين بأن الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل في الأزمنة التي خلت غطت المعمورة من الأرض في تلك الأزمنة طبعا كلها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن الباري عز وجل لم يشاء أن يحدثنا عن هؤلاء الناس كلهم، لا شأن لنا بذلك، وإنما ذكر قصص أناس جعل منهم درسا لنا وعبرة لنا، وفي ذلك ما يغني عن ذكر بقية الرسل والأنبياء. هذه الحقيقة الثانية أيضا انتهينا منها. أمر آخر: ما الفرق بين نبوة الرسل والأنبياء الذين خلوا من قبل سيدنا رسول الله وبين نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنالك عدة فوارق، لكن من أهمها وأبرزها أن كل نبي من الأنبياء السابقين كان يرسل لقومه، للأمة التي يعيش بين ظهرانيها. أما خاتم الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام فقد أرسله الله عز وجل إلى العالم كله. نعم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نعم. طيب، وذكر الباري عز وجل هذا وكرره، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الذي رواه مسلم، نعم، وغيره أيضا، يقول: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الكل أحمر وأسود، كناية عن أن الله عز وجل أرسله إلى الناس جميعا. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة ومسجدا وطهورا، فأينما رحل رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. يعني ما في داعي يروح يصلي بكنيسة أو يصلي في مكان خاص، أينما أدركتك الصلاة تصلي. ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. هذه المزايا ميز الله بها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرسل والأنبياء السابقين. طبعا الحكمة واضحة، الرسل والأنبياء السابقون لم يكن الواحد منهم آخر الرسل والأنبياء. بعد انتهاء رسالتي سيأتي رسول آخر، والذي يأتي من بعدي سيأتي بعده رسول آخر، والذي أرسل إلى هذه البقعة من الأرض يرسل إلى بقعة أخرى نبي آخر في ذلك الوقت أو في غير ذلك الوقت. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو كما قلنا خاتم الرسل والأنبياء، لا نبي بعده. اقتضت الحكمة الإلهية ورحمته بعباده أن تكون بعثته شاملة للناس جميعا. هذه هي الحكمة. ولو كان هنالك رسل والأنبياء سيأتون بعد محمد صلى الله عليه وسلم لربما كان الشأن في نبوته مثل غيره، لكنه خاتم الرسل والأنبياء، ومن ثم كان لابد أن تكون رسالته شاملة للناس جميعا. طيب، الأمر الرابع الذي ينبغي أن نعلمه جميعا هي أن النبوة التي أكرم الله عز وجل بها الرسل والأنبياء حقيقة واحدة لا تتفاوت. النبوة عرفنا معناها من النبأ، يعني الخبر. نبي يعني إنسان نبئ بخبر من عند الله عز وجل عن طريق جبريل. طيب، هذا المعنى هل يتفاوت ما بين نبي وآخر؟ لا، معنى واحد، درجة النبوة واحدة لا تفاوت فيها قط. نعم، وهذا معنى قول الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. يعني مو معنى لا نفرق بين أحد من رسله في المكان عند الله، لا، في، نعم، في تفاوت في المكان، لكن معنى النبوة في الأنبياء جميعا واحد، تعريف النبوة واحد. سيدنا جبريل يرسله الله سبحانه وتعالى إلى عبد اصطفاه واختاره بخبر يأمره أن يبلغه الناس. هذه هي النبوة حقيقة، لا تفاوت فيها بشكل من الأشكال. أما اختلاف الدرجات، لا شك أن أفضل الرسل والأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وقد بين لنا كتاب الله عز وجل هذا. الشيء الآخر في هذه النقطة ذاتها ينبغي أيضا أن نعلمها، وهي أن النبوة لا تأتي عن طريق الجهد والاكتساب، مثل العلوم والمعارف والاختصاصات، كل هذا يأتي بالاكتساب. نعم، يكون زيد من الناس جاهلا يبذل جهدا معينا في سبيل أن يعلم علما من العلوم، بعد سنوات وإذا به أصبح عالما بهذا الفن، وربما يبذ أقرانه. نعم، هذا يكون عن طريق الجهد. لكن النبوة هل تكون عن طريق الجهد؟ يعني بيجي واحد بيتعب كتير على حاله، بيقرأ مثلا، بيسهر الليل، بيقوم الليل يدعي، نتيجة لذلك يكرمه الله بالنبوة؟ بعض الناس هكذا يتصورون. لا والعياذ بالله. ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى طبقة. الباري عز وجل نعم اختار من عباده من شاء لهذه المهمة للنبوة والرسالة. نعم نعم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا سبيل للإنسان، لأن يعني هنالك أناس ملاحدة يتحدثون عن تاريخ الكهانة وتاريخ الديانات وما إلى ذلك، ويتصورون أنه عبارة عن فنون كانت موجودة في القديم، فن الكهانة، فن التنجيم، فن السحر، بعدين اتطورت الفنون، اتطورت ارتفعت، أصبحت فن النبوة بقى. أناس نعم يغمضون أعينهم ويتخيلون ثم يقيئون أخيلتهم على الورق كتابة. تعلم، أو بدك تجي تسخر من دين الله، هذا شيء آخر. نعم كهانة نعم، السهر نعم، أما أن تخلط الدين بالكهانة والسحر فتقول في العصور القديمة القديمة كان هنالك تخلف في الثقافات وما إلى ذلك، كان العصر عصر كهانة، بعدين صار في تقدم، تحولت الكهانة إلى سحر، وبعدين تحولت كمان ارتقت السحر يعني معلومات وما إلى ذلك، السحر طورت إلى النبوة والرسالة والعياذ بالله. هذا لا يقوله عاقل، فضلا عن إنسان يتعامل مع العلم. موضوع الكهانة والسحر والتنجيم هذه كلها عبارة عن مخرقات وألوان من الدجل، جاء دين الله عز وجل لينتشل العبادة من أخطبوطها من آفاتها، لأن الباري عز وجل وهب الإنسان عقلا، قضى أن يكون هذا العقل وعاء للعلم لا وعاء للخرافات والتدجيل. العاصم الذي يعصم الإنسان من الدجل، من الأسطورة، من الخرافة، ما هو؟ الالتزام بدين الله الحق، بالدين الحق، هو الذي يعصم الإنسان عن الدجل وعن الأساطير والخرافات وما إلى ذلك. نعم، والدين جاء عاصما من الخرافات، فكيف نتخيل أنه سلسلة من الخرافات أو الأساطير التي كان الناس يمارسونها والعياذ بالله. طيب، الموضوع الخامس الذي ينبغي أن نعلمه نتيجة لما ذكرناه بالأمس من معنى النبوة والرسالة ومعنى الوحي، الشيء الذي انتهينا منه، ضرورة أن نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله عز وجل على من ذكر من الرسل والأنبياء. نؤمن إجمالا بالكتب التي حدثنا الله عنها إجمالا، ونؤمن تفصيلا بالكتب التي حدثنا الله عز وجل عنها تفصيلا. هذا مما ينبغي أن يعلمه أيضا كل مسلم. هنالك رسل أنبأنا الله عز وجل أن الله عز وجل نعم أنزل معهم كتبا نؤمن بما قاله الله سبحانه وتعالى. طيب. وهنالك كتب ذكر الله عز وجل أسماءها تفصيلا، أعني تفصيل ذكر الأسماء لا أكثر. نعم، مثل التوراة، مثل الإنجيل، مثل صحف سيدنا إبراهيم. يجب أن نعلم ذلك، يجب أن نعلم أن الله عز وجل أنزل التوراة على سيدنا موسى، يجب أن نعلم أن الله أنزل الإنجيل على سيدنا عيسى. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إذن ينبغي أن نؤمن بأن الله عز وجل أنزل التوراة والإنجيل وأنزل الفرقان، الفرقان يعني القرآن. فمن قال أنا أؤمن بالقرآن لكن أنا لا أؤمن لا بالتوراة ولا بالإنجيل فقد كفر. لا فرق بين أن ينكر القرآن أو أن ينكر التوراة والإنجيل. لكن لاحظوا أيها الإخوة، ماذا نعني بضرورة الإيمان بالتوراة أو ضرورة الإيمان بالإنجيل؟ ينبغي أن يعلم المسلم ما يقوله بيان الله، أن الله عز وجل أنزل كتابا اسمه التوراة على سيدنا موسى، أنزل كتابا اسمه الإنجيل على سيدنا عيسى. أين هو هذا التوراة؟ هذا شيء آخر. الباري سبحانه وتعالى الذي أنبأنا عن إنزاله الإنجيل وأنزاله التوراة أنبأنا أن التوراة قد دخلها التحريف الكثير والكثير وكذلك الإنجيل، وقال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا كلام الله عز وجل. إذن أنت تؤمن بهذا الذي يقوله الله عز وجل. هنالك توراة أنزلها الله عز وجل على سيدنا موسى، وقد لحق التحريف الكثير والكبير بهذه التوراة التي أنبأ الله عز وجل أنه أنزلها على سيدنا موسى، وكذلك الإنجيل. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، ليس كذلك؟ نعم، باري عز وجل يقول أي حتى تقيموا هذا الكتاب الذي أنزل حقيقة. نعم، والله سبحانه وتعالى أكد هذا وكرره لا سيما في سورة آل عمران. إذن نحن يجب علينا أن نؤمن بالكتب السماوية التي أنبأنا الله عن نزولها قبل القرآن، نؤمن إجمالا بما حدثنا الله عنه إجمالا، ونؤمن تفصيلا بما أخبرنا الله عز وجل عنه تفصيلا. فإذا قيل لنا طيب أعطونا التوراة والإنجيل لنقرأه كذا كذا، إلى نذكر أيضا ما قاله القرآن من التحريف الذي تسرب إلى كل من التوراة والإنجيل، هذا ما يقوله كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن مما لا ريب فيه أن الشريعة التي أنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسخ الله بها الشرائع السماوية السابقة. يعني كانت هنالك أحكام قاسية شديدة يأخذ الله عز وجل بها بني إسرائيل قبل بعثة سيدنا عيسى. طيب، نسخ كثيرا منها ببعثة من؟ سيدنا عيسى. نعم، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، هذا كلام سيدنا عيسى، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم، أي أن الله عز وجل أمرني أن أيسر كثيرا من الأحكام التي كانت صعبة الميراث في عصر سيدنا موسى ومن بعده. نعم. ثم جاءت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء. الشريعة التي بعث بها سيدنا محمد ينبغي أن تكون شاملة للناس جميعا كما قلنا، وينبغي أن تبقى إلى قيام الساعة، فينبغي أن تكون شاملة أي تغطي الأماكن كلها، وينبغي أن تكون مستمرة تغطي الأزمنة أيضا كلها إلى قيام الساعة. اقتضى الأمر أن تكون هذه الشريعة متسعة، وأن تكون مرنة، وأن تكون صالحة لكل زمان ومكان، نظرا إلى أنه لن يبعث من بعده رسول آخر. اقتضى ذلك أن تكون هذه الشريعة التي هي خاتمة الشرائع ناسخة للشرائع التي كانت من قبل. طبعا إلا ما أيدت شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشرائع السابقة، هذا يبقى. هنالك أحكام تتعلق بالحدود، الباري سبحانه وتعالى أنبأنا أن ما قد شرعه الله عز وجل في التوراة ومن ثم الإنجيل هو باق أيضا، نعم، في بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا شيء آخر أكد الله بقاءه. طيب هنالك أحكام سكت سيدنا محمد عنها، أو سكتت الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم عنها، سكت عنها، ولها أحكام في الكتب السماوية السابقة، هل تسري أحكام الباري عز وجل في تلك الكتب علينا نحن أيضا نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية ساكتة عنها؟ هذا الموضوع في خلاف عند الفقهاء. هنالك من يقول شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، حتى ولو أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما يؤيد ولا ما يعارض. شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. وهنالك من العلماء من يقولون بل إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ما ينسخه. والمسألة خلافية ولا حرج في الموضوع، ومكان بحثها في كتب علم اسمه علم أصول الفقه. المهم أن علينا أن نعلم أن الشرائع التي بعث بها الرسل والأنبياء متعددة وربما متناسخة، لأن كلمة شرائع ماذا تعني؟ تعني الأحكام التي ينبغي، الأحكام السلوكية التي ينبغي أن يأخذ الناس أنفسهم بها من أجل مصالحهم، من أجل إقامة المجتمع الذي يعيشون فيه على نحو سليم عدل. طيب هذه الشرائع تتبدل، الظروف تختلف، المصالح تختلف، ولذلك فقد كانت الشرائع تختلف ما بين بعثة نبي وبعثة نبي آخر، مثل سيدنا عيسى وكيف أعلن أنه بعث لكي يغير، لا هو بعث بتغيير بعض الأحكام التي أوحى الله عز وجل بها إليه من الأحكام التي كان قد فرضها على بني إسرائيل وفيها شيء من التجديد. لما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو كما قلنا خاتم الرسل والأنبياء، وقد بعث إلى الأحمر والأسود كما قال، كان لابد أن تكون شريعته المتسعة الشاملة لكل زمان ومكان ناسخة للشرائع السابقة، إلا ما يتطابق مع الشرائع السماوية السابقة. نعم. طيب والدين، هل هنالك شرائع متعددة، وهل هنالك أديان متعددة أو أيضا؟ يعني كثير هم الذين يرددون الكلام القائل الأديان السماوية الأديان السماوية، هل هنالك أديان سماوية يعني مختلفة؟ لا أبدا، هنالك شرائع سماوية. نعم شرائع سماوية، نعم، لأن الشرعة أمر مرتبط مع مصالح الناس ومصالح الناس تتبدل، هنالك شرائع سماوية. أما الدين يعني الدينونة يعني الخضوع لحقائق العبودية لله، الخضوع لألوهية الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله عز وجل واحدا لا شريك له، فهي الحقيقة التي بعث بها الرسل والأنبياء جميعا، بعثوا بها جميعا، وكتاب الله عز وجل يفيض ببيان ذلك. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما المراد بالدين هنا؟ العقيدة، العقيدة والمنطق والعقل كل ذلك يقضي بهذه الحقيقة. ربنا عز وجل لا يعقل يعني أن يكلف فئة من عباده بعقيدة وبعد حين يكلف فئة أخرى من عباده بعقيدة تانية، والعقيدتان مختلفتان بل متناقضتان. لأن لما بيقول لي واحد أنه هذا الإله فعلا قال لهذه الفئة من الناس اعتقدوا أنه الإله أكثر من واحد، وقال لهذول لا لا أؤمن، لازم تعرفوا أن الإله واحد، أنا ما رح أؤمن بهذا الإله. الإله لا يناقض ذاته بشكل من الأشكال أبدا. نعم ربنا حكيم وربنا واحد، أرسل الرسل والأنبياء بعقيدة واحدة ومن ثم بدين واحد، لكنها شرائع متعددة. الشريعة اللاحقة قد تنسخ جزءا أو كلا من شرائع سابقة وهكذا. هذه الأمور الخمسة يجب أن نعلمها كثمرة أولى من ثمرات معرفتنا لمعنى النبوة ولمعنى الرسالة ولمعنى الوحي الذي تحدثنا عنه مفصلا في درسنا السابق. الآن ننتقل إلى موضوع آخر سنباشره إن شاء الله في الدرس الآتي، عنوانه الصفات التي يجب أن نعلمها للرسل والأنبياء، ما هي صفاتهم؟ هذا موضوع أيضا من الأهمية بمكان، سنتابعه ونشرحه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، واملأ أفئدتنا اشتياقا إليك وحبا لك يا ذا الجلال والإكرام وحنينا إلى لقائك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك وبسطنا أكف الضراعة إليك، نسألك يا رب بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. أصلح اللهم حالنا وحال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ردهم يا ذا الجلال والإكرام إلى دينك القويم وإلى صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، وجه قلوبنا وقلوب عامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وقلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك. يا هادي المضلين، يا هادي المضلين، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، ارحمنا وارحم عبيدك ذوي الخطر العظيم يا رب العالمين. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد المسلمين بخير فنسألك اللهم أن توفقه إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بالشر فنسألك اللهم أن تأخذه أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إن عبادا لك يسألوننا الدعاء له، وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بدوري أن تعطي كل واحد منهم سؤله في هذه الساعة المباركة. يا رب أسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، أسألك اللهم بسر قولك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله من الذكور والإناث يا رب العالمين بما يرضيك، بما يرضيك يا أكرم الأكرمين. تجل علينا برحماتك، تجل علينا بنفحاتك العلوية يا أكرم الأكرمين. ارحمنا بمغفرة ذنوبنا، بإصلاح أحوالنا، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا أرحم الراحمين. متعنا جميعا بالعافية التامة ما أحييتنا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب لا تدع مريضا مبتلا إلا شفيته وعافيته. امسح بيمين لطفك على مكان السقم والألم من جسوم المرضى، عافهم يا رب العالمين، عافهم يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. ومتعنا جميعا بنعمة العافية، اجعلنا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. اجعلنا من عبيد إحسانك يا رب، لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا رب، لا تضرك معاصينا. نسألك اللهم أن تغفر لنا هذه المعاصي ولا تنفعك طاعتنا، نسألك اللهم أن تغفر لنا تقصيراتنا يا أرحم الراحمين. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.